مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء وفيها. إيران، الفساد المالي والاقتصادي حين يختبئ تحت مظلة الولي الفقيه. وفي الملف الإيراني أيضا، ما مدى حجم الفساد في إيران؟ ولماذا أصدر خامنئي فتوى بتحريم تداول أخبار الفساد؟ وفي ملف الليل أيضا، خامنئي يملك إمبراطورية مالية ضخمة وسلطة تمنح أموالا طائلة للمقربين منها، وشعب يعاني البطالة والفقر، صور لسوء توزيع الثروة في إيران. كل هذه العناوين مشاهدينا الكرام يعني نطوف بها مع حضراتكم ونحللها ونعلق عليها من خلال ضيفنا الكريم استاذ وائل عبد الغني الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني، والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة. مرحب بك استاذ وائل.
حياكم الله.
مشاهدينا الكرام، ربما التركيز الليلة في حلقة استثنائية يعني خاصة حول إيران، تلك يعني التي تسمي نفسها جمهوري إسلامي. يعني لماذا هي يعني تفعل كل هذا في عالمنا الإسلامي بادعاء تبعيتها وولايتها لآل البيت وبادعاء حبها لآل البيت؟ وقلنا ذلك مرارا وتكرارا، يعني حتى الخليج يعني إكراما لآل البيت سادة العرب، المفروض أن نسموه العربي، لكن مسألة ليست دين ولا عقيدة ولا آل البيت ولا غير ذلك من الشعارات التي يرفعونها حتى على المستوى السياسي، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. إنما المسألة أن إيران هي الدولة صناعة يهودية صليبية لإضعاف الأمة الإسلامية وتدمير الموحدين في العالم قاطبة، بدليل أنها توجه خلاياها التجسسية، توجه دعوتها إلى يعني السنة، ولا توجه إلى النصارى ولا إلى اليهود وإلى البوذيين، ولا إلى البوذيين في الهند والسند وبلاد ما وراء النهر وغير ذلك. على أي حال، لأن هذه الدولة هي السبب في كل الدماء التي تسيل في الأمة اليوم، كان لابد أن نتعمق في داخل هذه الإمبراطورية أو داخل هذه الدولة البطل من ورق كما أسميها، والتي يساندها الصليبيون والصهاينة الملاعين. نشاهد تقرير حول إيران من الداخل، حول ثروة خامنئي مرشدهم الأعلى، والتي تناولنا مع ضيفنا الكريم قبل ذلك في حلقات مؤسسة ستاد، وقال الأستاذ وائل إن هذه المؤسسة أو خامنئي تحديدا يملك 95 مليار دولار من خلفي ومن وراء هذه المؤسسة التي أنشأها المقبور الخميني. نشاهد التقرير ونعود اللقاء والتركيز وإلقاء الضوء على هذه الدولة من الداخل.
قد يبدو الحديث عن الفساد المالي والاقتصادي في إيران مغرضا إن جاء من أطراف خارجية لا تربطها علاقات ودية بإيران، لكن قضايا الفساد المتزايدة يتم الكشف عنها تباعا من داخل إيران نفسها، ومن خلال رجال في السلطة أو في موقع المعارضة. خلال السنوات الأخيرة كشفت السلطات الإيرانية عن ملفات فساد ضخمة لا زالت تثير جدلا سياسيا وإعلاميا، وعلى الرغم من فتح متابعات قضائية في بعض تلك الملفات، إلا أن جزءا منها بقي بعيدا عن المحاسبة، وخاصة حين يتعلق الأمر بالمرشد الأعلى للثورة علي خامنئي التي تتهمه أطراف بإدارة تجارة هائلة خارج رقابة الدولة. يسيطر القطاع العام في إيران على نسبة تقترب من 85% من إجمالي الاقتصاد الإيراني، وسط غياب أرقام رسمية دقيقة أو قواعد رقابية واضحة تحكم عمليات تداول الثروة داخل إيران. ورغم ما تروج له السلطة في إيران عن حجم الانتعاش الاقتصادي، إلا أن المواطن لا يجد لذلك انعكاسا على حياته، فلازالت مشكلات التضخم والبطالة والنمو الضعيف تعصف بالمجتمع الإيراني. ويقول مراقبون أنه على الرغم من أن الثقافة التي صاحبت ثورة الخميني قد رفعت شعار النزاهة ومحاربة الفساد، فإن النظام الحالي استخدم الثروة الوطنية لحشد الدعم المذهبي له، فجرت عمليات توزيع الثروة بعيدا عن أي رقابة شعبية، ما أدى لتفاقم الفساد في إيران. ونتيجة لهذه الممارسات تأسست طبقة كاملة من أثرياء الولاء المذهبي، من بعض من يقايضون ولاءهم للنظام الحاكم بالامتيازات التي يحصلون عليها. وقد ساهم هذا الوضع في تكريس حالة من الاستبداد السياسي والاستقطاب بالمال والشعارات المذهبية، وأدى لمنح مؤسسات أمنية وثقافية أموالا طائلة، منها الحرس الثوري والبسيج ومؤسسة خاتم الأنبياء والقدس الرضوي، وهي مؤسسات ترسخ لوجود النظام أمنيا وفكريا، وتحاول السلطة الحاكمة في إيران منع أي تسرب متعلق بملفات الفساد تحت زعم أنها تشوه صورة إيران. وسبق أن أفتى علي خامنئي بحرمة نشر أخبار قضايا الفساد وتداولها، ما أكد بحسب مراقبين الصورة التقليدية عن النظم الثيوقراطية واستخدامها الدين للتغطية على جرائمها. وسبق أن كشفت رويترز عن تحكم خامنئي نفسه في إمبراطورية مالية بحجم 95 مليار دولار بعيدا عن الرقابة والمساءلة، فيما يعاني أغلب الشعب الإيراني من البطالة والفقر. ووفقا لتقرير مكافحة الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية سنة 2012، احتلت إيران المرتبة 133 من بين 176 بلدا، ما جعلها أحد أسوأ الدول في العالم في مكافحة الفساد والتصدي له.
يعني بعض من المعلومات في هذا التقرير، يعني نحاول أن نقترب من ضيف الكريم الذي يجدد التحية للسؤال عبد الغني الكاتب الخاص بالشأن الإيراني ونسأله عن المزيد. لكن أنا قبل أن ندخل في هذا الملف الشائك والذي وعدنا مشاهدي الكرام السبت الماضي أن نتناوله، وخاصة نركز على إمبراطورية خامنئي، ذلك الذي يدعي أنه سيد ومن آل البيت ومحسوب على هؤلاء الأطهار، المقصود بمصطلح الفساد عموما، يعني خاصة بالنسبة للدول والحكومات والأنظمة.
شوف، هو في المصطلح في العموم في التجريد هو تجاوز القيمة اللي بيحتكم إليها نظام معين لمصلحة شخصية، ده بالأساس. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف على المنبر وقال اسمعوا وأطيعوا، فقام سلمان قال لا سمع ولا طاعة حتى نعلم من أين أتيت بثوب طويل. فقام عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأله، فقال ألم تهبني نصيبك من بيت المال من الكسوة؟ قال بلى.
الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فقال سلمان قولته والشهيرة الآن نسمع ونطيع. فالقيمة إيه؟ القيمة العدل، العدالة، إن الكل سواء، الكل يقسم، حتى أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي في القسمة من بيت المال في الكسوة مع أفقر رجل في المسلمين
مثلا، يعني
كويس. وعندما يبدو بادي الرأي أن هناك اختلاف أو هناك حظوة لهذا الرجل نتيجة منصبه أو مكانته، فده بيهدم قيمة المساواة، فبالتالي يقرر قيمة المساءلة. فده باختصار شديد عندنا يعني احنا كمسلمين تعريف مصطلح الفساد.
طب ليه الدجال خامنئي لا يتبع الامام علي بن ابي طالب وكان فقيرا هو والسيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاه؟
يا اخي، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ده مين؟ علي وفاطمة رضي الله عنهم نزلت الايات فيهم
هم.
فيهم
يعني حينما دخل يعني كان وضع الطعام وليس عندهما غيره، فطرق طارق الباب فأخذ الطعام وأعطاه الإمام علي لذلك الرجل، وظل جائعين هو فاطمة رضي الله عنها.
سيدي، هؤلاء رفعوا صنم العجوة وكلما جاءوا أكلوه، أو وكلما أرادوا أن يأكلوه أكلوه.
طيب، هذا الخامنئي منسب لآل البيت كما يدعي ويدجل على الناس وعلى أتباعه، لماذا لا يتبع سيد الأئمة أبو الأئمة الإمام علي بن أبي طالب؟
لأن الله تعالى لا يهدي كيد الخائنين.
طيب،
يعني القضية هؤلاء رفعوا شعارات ليست لهم، وبالتالي يعني الواحد بيتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يفضي الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنهم من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته
فضحه في إقداره
أوشك أن يفضحه في قعر بيته. في قعر بيته. فهنا احنا هنشوف دلوقتي الفساد كيف فضحوا في قعر بيوته.
طب على ذكر الفساد،
يعني هناك تعريفات اخرى على قبل ان يعني ندخل في الموضوع، هناك تعريفات اخرى ذكرت لبعض الباحثين او المختصين، منها استخدام الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية، هو يعني قريب من المعنى اللي عندنا. يعني عندما يطلق الفساد في الصحف او منظمة الشفافية الدولية تتحدث عن الفساد
تجاوز
الاقتصادي والمالي والإداري الحكومي، فهي تتحدث عن هذه المضامين في الفساد، استخدام الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية. كذلك منها إساءة استخدام، يعني معنى آخر لأحد المختصين الغربيين، إساءة استخدام المنصب أو السلطات أو الموارد لتحقيق منافع خاصة، أو معنى أوسع شوية تحقيق مكاسب شخصية ها من طرائق غير مشروعة على حساب المال العام والمصلحة العامة. يعني ده أوسع من هو أن يكون صاحب منصب يستخدم منصب، لا هو مجرد ان شخص، حتى الشخص ده لو ما هوش في منصب وحقق مصالح شخصية بطريقة غير مشروعة على حساب المال العام والمصلحة العامة فده فساد.
زي السيستاني يعني يجب اخماس العراقيين الشيعة وليس له ولا مؤسسة داخل العراق خيرية تساعد العراقيين،
هو وغيره
يعني ياخد الفلوس ويديها ايران.
يعني خامنئي عنده عشرات المؤسسات، مؤسسة الشهيد واستاد، وعنده المستضعفين، وعنده القدس، وعنده غيرهم، كل هذه مؤسسات فيها مليارات الدولارات، هذه المليارات لا يعرف عنها أحد شيء،
هي بتصرف دي المرشد وخلاص.
وده بند من البنود، بند الكفالة، بند الكفالة. فده بند وحيد من البنود اللي ممكن نتحدث عنها في إطار ولاية الولي الفقيه كشيء مشرعا خارج الرقابة الحكومية. ما فيش رقابة عليه، لا من برلمان ولا من مجلس،
لا رقيبة ولا حسيبة عليه إلا
ولا مجلس حكماء ولا خبراء ولا،
وهو يعتبر ولا إله. فطب يعني هاي،
فبالتالي ما فيش
مش رقابة.
فلما نتحدث عن عشرات،
إذا ما عندوش ضمير يعني،
عشرات المؤسسات، عشرات المؤسسات تحت يده وسمعه يتصرف فيها كيف يشاء، هذه المؤسسات لا تتبع أحد ولا معقب لحكمه فيها ولا يسأل أحد فيها شيء وهم يسألون.
طيب نأخذ بالموضوع.
طيب
احنا بنتكلم عن الفساد في إيران، يعني لأن إيران تقول أنها جمهوري إسلامي.
طيب
هل يعني من المعقول أن نتحدث عن الفساد في جمهورية إسلامية تدعي الإسلام وأنها تسير على نهج أهل البيت؟
شوف سيدي، كرقابة وقوامة جعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بعضهم على بعض، فقال الله تعالى حيث قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو أولياء بعض. الولاية معناها أنهم يعني متضامنون متضافرون
متناصرون،
ومعناها أن كل منهم يلي الآخر في مسألة من المسائل، فكل واحد منهم فوق الثاني بدرجة في مسألة من المسائل، يلي بعضهم بعضا. هذا المعنى أيضا. أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويؤمنون بالله،
ويؤمنون بالله. فهذه القضية، هذه القضية الأساسية أنها قضية أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فبالتالي لما يجي سلمان رضي الله عنه يقول لا قف، أو يأتي عمر يدخل على أبي بكر
أنت فيك حاجة عايزين نتأكد منها،
أو يدخل أحد علماء المسلمين على عمر بن العزيز أو الرشيد أو غيره ويأمر وينهى، ها
للمرأة
سواء يشتد أو يغلظ أو يقولها علنا أو يقولها سرا، نصيحة في السر أو في العنى أو أيا كان، فده دي مسألة من حيث الافتراض لا في رقابة المفروض تكون موجودة. والأصل أن الإنسان جهول منوع طموع ظلوم،
دي الصفات بتاعته.
فبالتالي يمكن أن يقع منه شيء، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين بعضهم أولياء بعض لذلك.
ولما نتعلم
من حيث الواقع، دي مسألة تانية هنشوف بقى الواقع هو اللي هيفرض نفسه دون رتوش أو دون تجميل أو دون تجني، الواقع سيشهد. طيب لهم أو عليهم.
أنا بتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يكون الاستشهاد فقط بالإمام عمر والإمام أبو بكر وهارون الرشيد وغير ذلك. النبي نفسه لما كان بيوزع يعني الغنائم سحبه أحد الأعراب حتى علم الثوب في رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فاستل عمر سيفه ليضرب ذلك الرجل، فقال له دعه يا عمر إن لصاحب الحق مقالة، رغم أن الرجل تجاوز في حق النبي وقال أتعطيني من بيت أبيك وأمك، يعني
انت وعمر بن الخطاب قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها،
والإمام أبو بكر قال يعني أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. إذن هنا الطاعة مرتبطة بكتاب الله وسنة نبيه، أو بالمنهج،
وكأن الأمة ترد الحاكم الذي يتولى عليها ترده إلى الجادة وهو يراها في ذلك.
لكن عندهم بقى خامل
مسؤولية عملية
منهج أصلا،
هي مسؤولية تضامنية.
المنهج
فلذلك افتراض هذا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما لاحظ أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه اختلف إلى بيت من بيوت المدينة ليلا سرا، فذهب يتبعه ينظر ماذا فيه، فوجد امرأة عجوز ليس لها أحد،
عائل
ليس لها أحد، كان يذهب إليها كل ليلة ليخدمها، يكنس بيتها وينظف لها ويضع لها، يأتي لها بالماء ويحلب لها ويقدم لها الطعام ويرعاها، لأن ليس لها عائف، ليس لها
خليفة الأمة،
خليفة الأمة رضي الله عنه. ولكن توجس عمر الخطاب رضي الله عنه في هذه اللحظة أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، أن يكون بيأتي شيء منكر، فذهب لي ليستوثق. وهنا الاستيثاق مهمة الأمة، أحد مهام الأمة أن هي تستوثق من أن هذا
على الجادة ولا
ولذلك بجملة نظام الولي الفقيه بيصادر هذه
الحقوق،
الوظيفة هذه الوظيفة للأمة، دي وظيفة وظيفة يعني فرضها الله على هذه الأمة،
وبالتالي الآية تقول
يراعي الذي يصادر كل ده لصالح إيه؟
لصالح الولي الفقيه وادعائه النيابة عن الإمام
الغائب. يعني عايزين نعرف لصالح إيه، يعني سعادة الأمة، مستقبل الأمة، لمصلحة الأمة، يعني عشان إيه يصادر وظيفة مهمة ومقدسة لأمة الإسلام،
حق أصيل لها،
حق أصيل مش لأمة الإسلام
لها، الله
يعني قال كل النظم الديمقراطية مبدأ المسألة والمراقبة موجود،
نعم، وربنا تحديدا كلف الأمة بهذا الحق، لعن الذين كفروا
من بني إسرائيل. هذا من العدل الذي يستمر به الملك ويدوم، ده من العدل اللي يستمر به الملك ويدوم، وعندما يزول تختل الموازين.
يعني ممكن نقول إخواننا الشيعة إن نظرية الولي الفقيه أو إن دجاجلة الشيعة من معمميكم الذين يسمون أنفسهم سادة صادروا حقكم الذي نص عليه القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
صحيح،
طبعا لبئس ما كانوا إيه؟
صحيح. والوجه الآخر لا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان
عدي قالوا ما خدناهمش عليها ولا
الملالي اللي هم الآيات والذول والرهبان اللي هم بيطلعوا بقى في الحسينيات الردودين والرئيس وما إلى ذلك، هؤلاء بيعتبرهم بكلامهم مقدس، مسألة
يحللون وحرموا
التقليد،
يحللون وحرموا
التقليد، مسألة التقليد كأصل من أصول الشيعة، أن لابد أن يكون لكل واحد منهم مقلد،
زي نظام الصوفية كده الشيخ والمريد،
لازم يكون له مقلد يربطه بمنهج أهل البعث عشان يدخله الجنة، يوصله للرب لله سبحانه وتعالى. يعني فدي مسألة مش ماهيش يعني مخالفة للفطرة، مخالفة للمعايير البشر ولنظم الحياة،
أن يكون هناك شعب من الخراف، شعب من الأغنام اللي هو الشعب الشيعي يسير خلف ولي الفقيه أو خلف سيده أو من يسمي نفسه سيدا، يعني
تجاوزا، وإن الخراف الخراف يعني لما ضرب، لا لما ضرب المثل ضرب العطف عليها، يعني إن راعيها يرعاها، يعني ولذلك كيف ولا راعي لها إلا الذئب.
والله طيب، يبقى إذن هل من المعقول أن نتحدث عن فساد في ظل الجمهوري الإسلامي؟
ليه لا، يعني من حيث الافتراض ليه لا، ومن حيث الواقع
لا، بس
ده الواقع يتحدث.
مقصود سؤالي جمهوري إسلامي، يعني أنت تسير على المنهج، تسير على كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال أهل البيت، طب كيف يكون يعني بين هؤلاء الذين يقودون دولة إيران فساد
في مسألتين. المسألة الأولى من حيث العصمة، هل في عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد؟
لا توجد.
طيب مسألة تانية، مسألة الالتزام بالشرع، هل هناك التزام بالشرع حقيقة؟
لا.
طيب إذن لا بد أن يحدث الخلل، لا بد أن يحدث الخلل،
لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
يعني إحنا بنتحدث عن الفساد الآن ليه؟ إحنا بنتحدث عنه لنقايس نتاج ثورة 35 سنة، تضحيات 35
ماذا قدمت سنة لإيران والعالم الإسلامي،
للشعوب التي تعيش داخل جمهورية إيران الإسلامية. هذه الشعوب قدمت تضحيات سواء بالدماء أو من قوت يومها أو من حريتها أو من أمنها ها؟ أو من مستقبلها أو من استقرارها في بلدها وهجرت فيه. طيب. حوالي 11 مليون
مهاجنة
فار 11 مليون
في لندن وأمريكا
هربانين.
طيب. يعني إذن يمكن قبل أن ندخل في مجالات الفساد في إيران أن نأخذ هذا الفساد وهذا النهب للأموال, أموال الفقراء الإيرانيين, نهب ملياري, نهب بليوني حتى يعني, أو نقول تريليوني, من قبل هؤلاء الذين يقودون إيران, أنها ليست على جادة الصواب وليست على شريعة محمد وآل محمد
بالضرورة. وأنا لا أريد أن أستبق الحلقة والحقائق اللي موجودة. قلت لحضرتك المرة اللي فاتت أنا صدمت من كم الأرقام اللي موجودة والحقائق الموجودة والوقائع الموجودة التي لا يتسع لها حلقة ولا حلقتين ولا ثلاثة.
نكمل. طيب نشوف مجالات الفساد.
المهم تصور أنت تتصور مثلا خلال الفترة الماضية تقدر أحد التقديرات يعني من أحد المسؤولين الإيرانيين كم الاختلاسات اللي تم داخل إيران من قبل حوالي 2000 شخصية إيرانية وعائلتهم. كم 2 تريليون دولار
يا الله. وفي 60% من المجتمع يعني الإيراني فقير,
60% فقراء.
طب ما تشوف العراق, يعني العراق حينما حكموا الشيعة في 2003 يعني هناك سرقات ملياريه,
وهم
سرقات
يعني هم الإيرانيين اينما دخلوا بيستنزفوا المكان اللي هم فيه.
لا انا بتكلم على المالكي والعراقيين والوزراء اللي هم بيحكموا العراق الان. انتم يا شيعة في العراق اصبحتم حاكمين. طيب أنتم تسرقون أنفسكم بهذه الطريقة أليس كذلك؟
بلى.
يعني
تخيل أنت البرلمان العراقي في 2011 أعلن حقيقة وجود 20 ألف موظف عراقي أسندت إليهم مهام رسمية في الدولة العراقية يحملون شهادات مزورة صادرة من إيران. يعني هذا ظل الولي الفقيه في
طب اخذ مجالات الفساد بقى ناخذ. طيب. مجال طيب. نبدا باي المجالات؟
شوف يا سيدي احنا عندنا المجالات, المجال الاخلاقي يعني شوف
وده الابرز.
لا
يعني على اساس يعني ان الناس بتتكلم عنه يعني الناس تاخدش بالها من اللي بيسرقوا مليارات ولا حاجه
يعني دائما اي شذوذ بيحصل في شخصيه او في مجتمع مردوده الى فقدان قيمه او اهدار قيمه.
تمام.
يعني اما بيفقد قيمه اما قيمه عنده بيهدرها. فبالتالي القيمه الاخلاقيه هي الاساس في اي مجتمع. اذا وجدت الاخلاق يوجد الاستقامه, اذا فقدت الاخلاق تفقد الاستقامه. حتى وان كانت هذه الاخلاق لا تتوافق مع الفطره. يعني مجرد ان وجود في اخلاق بيحتكم اليها مجتمع من المجتمعات وارتضوها
عرفا وعاده وتقليدا
اصبح فعلها واجب ومجانبتها حرام في ظل تعريفاتهم للواجب والحرام. اذا كان اذا هذا حدث فدي اخلاق ايا كانت بقى هذه الاخلاق.
تم الاصطلاح عليها مجتمعيا
يعني مش بغض النظر عن اتفقنا او اختلافنا معها او موافقتها للشرع او مخالفتها. هات اليابان او هات الصين او هات اي دوله موجود اخلاق تحكم الاجتماع والسياسه. هذه الاخلاق هي القيمه يعني. وجود قيمة, وجود أخلاق تحكم العملية السياسية أو مسارات التعامل والحراك الاجتماعي هي دي العاصمة للمجتمع. إذا وجد اختلال فأعرف أن في قيمة مفتقدة أو قيمة مهدرة.
وعشان كده رسول مغرات
فبالتالي الأساس في أي فساد موجود هو فقدان القيمة أو الإهدار.
تمام. نبدأ بالجانب الأخلاقي.
طيب الجانب الأخلاقي سيدي احنا لو حبينا نتحدث عن الجانب الأخلاقي احنا بنتكلم عن في مدينة قم. في مدينة قم بيتحدثوا عن أعلى زي ما تحدثنا
أعلى نسبة إيدز بعد الطهران,
أعلى نسبة إيدز وأعلى نسبة انتحار وأعلى نسبة جريمة داخل إيران موجودة في مدينة قم
وأعلى نسبة إدمان.
ماشي. وإدمان ماذا تعني هذه ماذا يعني هذا؟ يعني احنا في بعض المدن بيصل فيها الجريمة معدل الجريمة ل70%
في إيران.
في إيران
جمهوري إسلامي
70% من أفراد المجتمع مجرمين مسجلين خطر. تحت بقى دعوة يعني تحت سرقات أو تهريب مخدرات أو غيره. أنا وأنا ببحث عن مسألة التهريب كتبت التهريب وإهران، لقيت في سويسرا ضبط شحنة أسلحة رايحة لإيران، في اليمن شحنة أسلحة رايحة اليمن من إيران، نيجيريا شحنة أسلحة داخلة نيجيريا
عشان حزب الله،
نيجيريا في 2011 شحنة هيروين داخلة نيجيريا. أعلى معدلات التجار في المخدرات موجودة داخل إيران في العالم. إيران هي المورد رقم واحد على مستوى العالم في المخدرات.
ما هو عشان هم قالوا إن آل البيت حللوه.
أكبر دولة فيها
أصبح عقيدة، أكبر
دولة تدير غسيل أموال في العالم كله هي إيران. سيدي أنت تتخيل أن نجاد يتحدث في يوم من الأيام يقول أن هناك أحد الإصلاحيين، ها؟ أحد الإصلاحيين له أموال طائلة في بنوك سويسرا وغيرها. هذا الرجل يدير شبكة مافيا داخل إيران.
وأكيد بموافقتهم طبعا.
يطلع بعدها بشوية رفسنجاني يقول لي أنا مسكين، أنا مراتي شغالة خياطة في البيت وأنا بتقاضى حوالي 400 دولار في الشهر، ويدوب يكفوني وباخد ما استلف من ولادي.
يبقى هو كان مقصود يعني؟
مع ان رفسنجاني يعني الشواهد بتدل على ان هو بيمتلك مليارات.
لا ملة فلازم يمتلك مليارات.
لا هو واولاده، يعني رفسنجاني يمتلك شركة طيران، يحتكر تجارة الفستق، له اسهم في شركات الاتصالات،
ومراته شغال خياطة،
ومراته شغالة،
ودخله 400 دولار. كذبوني يا شيخ وائل والله. يعني لماذا هذا الدجل والكذب؟
وخذ عندك مثلا انجال خامنئي نفسه، اولاده الاربعه مجتبى ومصطفى وميثم ومسعود، الاربعه شغالين في العقارات ويحتكروا اسهم الاتصالات. رفسنجاني اولاده لهم اسهم، يمتلكوا اسهم في شركات نفط. رفسنجاني اولاده بيمتلكوا اسهم في شركات اتصالات. نلاحظ كل الشركات اللي هي بتدر مليارات
حكر عليهم
شغالين فيها.
طب وانت زعلان ليه؟ ما هم دول هم ساده وبيمثلوا على البيت. يعني انت يعني ايه المشكله اللي تزعلك يعني انت كسني؟ يعني
يا اخي قال البيت كان ما في جيوبهم للناس، وده مش مالهم. يعني قال البيت كان اموالهم ينفقوها على الناس، وكانوا ساده بذلك، انما يعني
وكانوا لا يتلقون صدقات.
كانت القبائل بتنافسهم في مسألة سدانة البيت والإطعام والسقاية، ولم يصل إلى شرفهم أحد، ونالوا الشرف بهذا. بنو هاشم نالوا الشرف بهذا، وأراد غيرهم أن ينتزع منهم هذا الفضل ولم يستطيعوا.
السقاية والرفادة
من جيوبهم. أنت تأخذ من عروق الناس، من دمائها، من قوتها، من دخلها، من مستقبلها، من مقدراتها، تستنزف الثروات وتضعها في جيوبك عشان مين؟
بس هو بيقولك انا باخد الثروات دي حق آل محمد
يا سيدي. غير
لكن هو المشكله، لكن هو المشكله
10% من الدخل، من دخل الايراني، من الناتج القومي الايراني مستنزف اختلاسات. 10%
يا حرام،
عشر الدخل، مش خمس بقى، عشر الدخل الإيراني مستنزف من قبل مجموعة، احنا بنقول في حوالي 100 عائلة تقريبا هي اللي بتدير كل شيء في إيران، وهي اللي محتكرة كل شيء في إيران،
محتكر الثروة في
إيران. منهم مكارم شيرازي وأولاده، منهم رفسنجاني، منهم فاضل نكراني، منهم واعظ طبسي وغيرهم. العائلات دي، بروجاردي ولاريجاني وغيرهم، هنشوف فضائحهم دلوقتي. فضائح يعني مهما الواحد اكتسى تبدو الفضائح، مهما حاول انه يتغطى برضو الفضائح روائح.
طبعا عايزين نركز، يعني يبقى نقول مجالات الفساد، قلنا المجال الاخلاقي ماذا تقول فيه باختصار؟
المجال الاخلاقي يا سيدي هو هو اساس، وهو معبر عن مجتمع. انت لما تدخل مجتمع وتشوف اخلاق الناس وتعاملها مع بعضها، من حيث الكراهية لبعضهم بعض، او من حيث المحبة، من حيث إيثارهم لبعض، او من حيث الأسرة، من حيث السرقات اللي بتحصل بين الناس، واستحلال الأعراض، واستحلال الدماء، واستحلال الأموال،
ده لأنفسهم برضو نكتر تشيع مع بعض. برضو
أعلى نسبة إعدامات في العالم موجودة في إيران. يعني الجمهورية الإسلامية ده اللي بيتم بشكل رسمي،
اللي بيتم المعلن،
وما يتم بشكل رسمي ها بيتم يعني اعترضت عليه كل المؤسسات الدولية، هيومن رايتس ووتش وغيرها، اعترضوا وشجبوا ان المحاكمات سورية وتصدر اعتسافا ودون اعترافات من ونتيجة تعذيب. ولما تقارنها يعني بتشوف واحد اختلس مليارات وياخد 5 سنين في النهاية, واحد مجرد اعتراض ورفع اشارة نهب نهر قارون مثلا او عدم تحقيق العدالة الاجتماعية داخل الاحواز او كردستان او
يعدم يا
لمعاداته نظام الولي الفقه.
هو بيقول لك محاربة الله ورسوله. هو التهمة جاهزة, محاربة الله ورسوله,
ده محاربة الله ورسوله. أما نهب الأموال بهذه الصورة واستحلال الأموال,
لا ده عادي.
الأخلاق, مسألة الأخلاق يا سيدي هي الأساس, ودي حتجدها يعني شوف ظاهرها الاتهامات اللي بتحصل من السياسيين بالفساد. يعني احنا كنا نسمع أو نشم ريحة من بعيد قوي عن وجود فساد في إيران, وكنا لما نشوف حاجة نتندر بيها. لكن في مناظرات 2009 في الانتخابات الانتخابات 2009 والمواجهة اللي حصلت بين مير موسى وبين نجاد أو بين نجاد وغيره كان فيها اتهامات واضحة بالفساد.
وكانت أول مرة يعني
نجاد لما موساوي قال له أنت عندك 2 من وزرائك يحملوا شهادات مزورة, منهم وزير الداخلية. بيقولوا أنت عندك وزير الداخلية وأظن وزير العدل, الاثنين يحملوا شهادات دكتوراه مزورة. وزير الداخلية يحمل شهادة من أكسفورد. شهادة من أكسفورد. الإصلاحيين إيدهم طايلة, راحوا أكسفورد, الشخص ده عندكم. أكسفورد أصدرت بيان رسمي أن هذا الشخص ليس له أي صلة بأكسفورد, ولم يأتي أكسفورد ولم يحصل على أي شهادة منه.
يمكن ما زارش الجامعة أصلا.
واعترف هذا الغير, اعترف أخيرا أن هو فعلا لم يحصل على الشهادة. لما مير موساوي اتهمه بهذا رد عليه الاتهام بإيه؟ قال له وأنت زوجتك زهراء رهرورد أيضا تحمل دكتوراه
مزورة,
رغم أن نجاد لما أخذت الدكتوراه كرمها وعطاها كرمها وعطاها وسام أو شاح رسمي من الدولة لتكرمها وعينها في منصب رسمي إضافة إلى وظيفتها الجامعية.
طيب
يعني ده الاتهامات بهذه الصورة. ها
يا أستاذ وائل, يعني على مدار 1400 سنة يعني زوروا عقيدة قوم, زوروا عقيدة,
اتهامات يا أخي,
زوروا القرآن, زوروا أحاديث,
اتهموا ربنا, اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم, يعني اتهموا أهل البيت نفسهم.
يعني
اتهموا الصحابة,
فسالم يضرب شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد.
لا الاتهام نفسه, أنا الجانب الأخلاقي في الاتهام يعني ده جانب مهم ينبغي إن احنا نبرزه ويبقى واضح قدامنا. لما يبقى القادة والسادة في مجتمع من المجتمعات يتهم بعضهم بعضا كده عيانا قدام الناس وامام
شعب, دول سادة سياسيين, دول سادة الدين, يعني هؤلاء سادة الدين ويعني دجالون يدعون انهم منسبون الى آل بيت النبوة للأسف الشديد. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام, السلام الله عليكم ورحمة وبركاته, وأجدد لضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني, وهذه الحلقة الخاصة من استوديو صفا والتي نتناول فيها الفساد داخل إيران, جزء من هذا الفساد ليس كل. بجد لك التحية
ولك وللمشاهدين.
حياكم الله. يعني كنا نتحدث عن اتهامات كانت بين الساسة, وقلنا قبل الفاصل أنهم كذبوا على الله ورسوله وعلى آل بيت النبوة ودجلوا عليهم وزوروا دينهم. يعني يعني ايه زور رسالة دكتوراه ما عرفش من جامعة أكسفورد ولا غيره, يعني مش قضية انت بتتكلم يعني.
بس يعني كل يعني غالب الناس لا يفطنوا الى هذا. يعني مسألة فطنة الناس لان هم بيكذبوا على الله ورسوله دي ما يعني لا يدركها كثير من الناس, يعني خاصة من خدع بهم. وطبعا يعني من فضل الله ان كثير من المحيطين بالمشروع الإيراني أو داخل الدولة الإيرانية فطنوا كثيرا يعني أدركوا بعد اللعبة التي تحدث لهم ما يلعب عليهم من خلال
أو النصب الذي يحدث لهم باسم آل البيت.
4 مليون معمم متحكمين في مقدرات إيران والعراق وجزء من اليمن ولبنان وسوريا الآن وغيرهم. 4 مليون معمم بيديروا كل هذا، ورثوا البازار كاملا وورثوا النفط كاملا، والآن بيتحركوا بالخمس وبيتحركوا بما يستنزف من منطقات مقدرات هذه الشعوب وغيرها وما يستنزف من تجارات محرمة المخدرات والسلاح وغيرها، وما أيضا يستنزف من شعوب إفريقيا الفقيرة فضة ويورانيوم وذهب وألماس وغيره. كل هذا يصب في جيوب هؤلاء.
عايز أسأل على يعني احنا قلنا مجالات الفساد، المجال الأخلاقي، المجال الاقتصادي تحدثنا عنه،
المجال الاقتصادي، المجال الحكومي والإداري،
الحقوقي،
الحكومي والإداري، المجال الحقوقي أيضا، وعندنا المجال الحريات أيضا في فساد. طبعا كلما وجد استبداد وقمعت الحريات ستجد فساد. يعني زي ما بيقولوا إذا ركب الفقر وقال أني ذاهب إلى بلد، فقال الكفر خذني معك. وإذا ذهب الاستبداد راكبا إلى بلد فيقول الفساد وخذني معك. فالفساد رهين الاستبداد في كل حال.
طيب موقع إيران على مؤسسة الشفافية الدولية.
شوف سيدي، المفترض أن دولة زي إيران بتحمل قيم وكل يوم عاملة مؤتمر عن
الصحوة الإسلامية،
عن الصحوة الإسلامية، عن نصرة المستضعفين، عن القدس، عن 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 القيم الكبيرة اللي بنتاجر بها دي. المفترض أن تكون دولة نموذج. هي نموذج، بس نشوف نموذج في إيه. في 2006 من بين 163 دولة صنفت منظمة الشفافية إيران على في المرتبة 105.
يا الله،
105 في 2006. لاحظ ان 2006 كان بداية حكم نجاد، يعني اول سنة لحكم نجاد 2005 2006. طيب المفترض يعني الراجل اشتغل سنة، المفروض الامور تختلف، يعني يبدأ يرتفع. ارتفع، بس وصل لفين؟ في 2007 خد المرتبة الأولى من الخلف، يعني 179 على 179 دولة.
يعني كانت الدولة الأولى بقى،
الدولة الأولى في الإجرام، الدولة الأولى في الفساد وعدم الشفافية. يعني معناها ده كله ليه؟ لأنها بنقول إن ده نتاج شيء، إن الدولة ما فيهاش رقابة حقيقية. في قطاع كبير، قطاع كبير من داخل الدولة لا يخضع للرقابة، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. الحرس الثوري، مستضعفين، القدس، البسيج، مؤسسة المرشد، الإرشاد، المؤسسات
الدولة كلها لا تخضع
المؤسسة الكورية، الملالي في قم، كل دول لا يخضعوا،
يسرقون سرقات ملياريه ويحاسبون المواطن على 5 دولار مثلا،
كل دول لا يخضعوا للمسؤوليه تماما. يعني في ميزانيه الدوله وفي ميزانيه خارج الدوله، الميزانيه اللي خارج الدوله دي اضعاف اضعاف ميزانيه الدوله، ولا يعلم عنها شيء. ولا يعني شوف خامنئي افتى بعدم عدم جواز التحدث عن الفساد،
عن اخبار الفساد. يعني اللي ينشر خبر ان في فساد
ده حرام. ليه؟ لانه يمثل الذات الإرشادية.
يعني هو خايف لا توصل له المسألة.
لا، مش توصل له، ده هي وصل له باعتراف ساسة وأكاديميين داخل إيران قالوا إن الفساد ضارب في على رأس السمكة. بتفسد من رأسها،
متعفنة من الرأس،
بتفسد من رأسها. فالفساد آتي من الرأس. وإلا يعني إحنا نتحدث عن 35 سنة ثار الإيرانيون على الفساد، على الفساد. سعيد حجريان مستشار الرئيس خامنئي بيقول نظام الشاه كان أرحم. ليه؟ قال لأن كانت أسرة واحدة فاسدة وحولها بعض الأسر المخملية اللي هي
بتحاول الطفيلية المستفيدة
بتخدم على الشاه. إنما إحنا الآن عندنا آلاف الأسر،
لكن كان في حساب وعقاب والناس كلها والدولة بتمشى ديمقراطيا. يعني
كان الفساد محدود ومعروف حجمه، الآن الفساد منظومة، وليست منظومة داخلية وليست منظومة إقليمية. الفساد في إيران منظومة عالمية، مافيا، مافيا على مستوى العالم، دولة مافيا.
طب استاذ وائل، عايز أسأل سؤال. يعني لما يجي خامنئي يفتي بعدم نشر أخبار الفساد على ضوء الشرع تسمي إيه الفتوى دي؟
سميها إيه؟ فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا.
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم.
في 2008 تقدمت الأمور شوية. طبعا ما أحب أن أنوه إليه إن مرتبة الدول في الشفافية هي مرتبتها في وجود حكم راشد. دولة نظيفة تحصل على 10 درجات. 10 درجات دي بتقيم إزاي؟ بتقيم وجود رقابة، وجود سياسات معلنة، وجود حريات موجودة، وجود رقابة للصحافة والإعلام على على الممارسات الحكومية اللي بتتم داخل الدولة، عدم وجود أشياء مسكوتة عنها داخل الحكومة في جانب الحريات وجانب النشاط الحكومي عموما. في الجانب الاقتصادي الأموال وتحركاتها، إدارة هذه الأموال، كل ده بيتحدث عنه في المنظم. فالحكم الراشد بيتحدث عنه ان ده بياخد 10 درجات. ماشي. الفاسد جدا بياخد 0. فلما دولة تبقى في 179 واخد 1.1 مثلا، يعني احنا وصلنا للايه؟
للدولة الاولى الفاسدة في العالم يعني. وللأسف مكتوبة اسلامية.
طيب 2008 كانت 141 على 168 دولة. كان التقييم ل 168 دولة
شوية.
حصلت على 141 بمعدل 2.3. 2009 كانت 168
من 179
179 1.8. 2011 120 على 180 دولة.
طيب حلو التراجع ده.
لا مش يعني يعني هي المسألة في ايه؟ المسألة زي ما هنشوف ان الفساد بيكتر مش بيقل. بس مجرد يعني وجود محاكمات شيء، والإعلان عن الفساد شيء، والسكوت عنه شيء تاني، التستر عليه شيء تاني. فممكن الدرجة انتقلت إلى هذا الحد، وإلا الدنيا خربانة،
وإلا كانوا يوصلوا لحافة الهوية.
يعني احنا عندنا مثل بس في القضاء، فساد القضاء. علي أكبر حيدري فر ده أحد 3 قضاة فاسدين، أكبر 3 قضاة فاسدين مشهورين بالفساد داخل إيران. الراجل ده تستر على جريمة وقعت من نظام خامنئي، تستر على خامنئي تحديدا في سجن كان اسمه سجن كهرزيك. السجن ده اللي عذب وقتل فيه وصف فيه عدد من قيادات الثورة الخضراء في 2009 و2010 اللي ثاروا على التزوير. طبعا التزوير احد صور الفساد في 2009
انتخابات
باقرار خامنئي انه حصل فيه تجاوزات، بس ما قالش حد التجاوزات ايه. خروبي قال ان تجاوزات، انا رحت بس ريحت في البيت، رجعت لقيتهم حاطين 2 مليون صوت اضافي لنجاد. الحجم التزوير وفقا لاحد التقديرات 5 مليون صوت مزور وضيفوا لنجاد في الانتخابات. 5 مليون صوت،
يا نهار ابيض،
5 مليون صوت،
يعني تلت المصوتين تقريبا.
يعني قول
وقتها كان صوت
حوالي 40 مليون. لو صوت منهم 30 مليون يعني ستسهم مثلا،
بس ما كله مش بيروح يعني.
مش كله
بيروح من عدد الحضور يعني.
الأصوات كانت مفتتة من عدد منهم يعني أقصى واحد حتلاقيه أخذ له مثلا 10 مليون ولا حاجة من الأصوات. فما أريد أن أتحدث عنه هنا إن هذا الرجل اللي تستر على السجن ده
قاضي.
على التصفيات اللي تمت والتعذيب اللي تم ببشاعة شديدة، واللي
بأوامر خامنئي مرشده الأعلى.
طبعا هذا الرجل لمجرد ان هو رفع عقيرته في يوم من الايام واراد انه يحد دولة الارشاد، قالوا له تعالى، راح قبض على الحرس الثوري واثبت عنده كميات كبيرة من المخدرات، كميات رهيبة من الذهب، تحف، اسلحة، واتهم بانه رفع السلاح. هو قاضي يعني مفروض قاضي كبير، يعني من اكبر 3 قضاة داخل ايران، بمقاومة السلطات ورفع السلاح في وجه السلطات رغم انه ما حصل قضائيه، تهم بذلك وسجن في هذه المساله. ليه؟ لمجرد ان هو هدد ب إثارة بعض الفضائح، وأراد أن هو ينال حظوة، ينال حظوة داخل المؤسسة. فده نموذج
للفساد في احدى اهم مؤسسات الدولة، القضاء.
القضاء
يعني اذا فقدت العدالة يعني انتهى المجتمع اصلا. يعني حتى الامام ابن تيمية بيقولك يعني ان الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة المستمرة كانت ظالمة.
صحيح.
يعني اصل قيام الملك في العالم العدل. طيب هسأل
شوف بقى سعيد مرتضوي المدعي العام لمدينة طهران، ده المسؤول الاول عن جريمة العصر اللي هي جريمة السجن ده كاريزيرك
نجاد، اقول اللي هو خد الانتخابات، خد الرئاسة بالتزوير.
طيب. سعيد مرتضوي يا سيدي كان متهم ايضا بالفساد كويس، وطرد من القضاء، طرد طردا من القضاء لفساده. طبعا انا بقول ان من احد صور الفساد اللي موجودة ان هما مجموعة بيادق موجودين حول الملك، وكلما خلع منه ثوب من احدهم ثوب البسه ثوبا اخر، يعني بيخلق طاقية ده يلبسها لده. فطبعا ده مدعي عام طهران هيمشي يروح فين؟ يروح بيته؟ لا، حطه في منصب تاني. يعني
يعني
كافئه يعني. فمسك ايه؟ مسك رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي المسؤول عن رفاه 70 مليون ايراني، يعني اللي فيها فلوس كتير. طبعا دي لها قصة حنجيلها بعد شوية في ظل الصراع السياسي اللي موجود، هنيجي لقصة سعيد مرتضوي بعد شوية.
طيب انا عايز اسأل بس عن يعني انت ذكرت او ذكرنا قبل الفاصل اتهامات متبادلة بين ساسة ايرانيين يعني بشأن الفساد، زي مثلا سلسة الدكتوراه المزورة وغير دي، مكايدة سياسية ام حقائق فعلا؟
لا حقائق. سعيد مرتضوي لاريجاني لما حب ان هو يحاكم وزير العمل استدعوا وقف يحاكموه ويعزلوه، وقف نجاد بنفسه ضد العزل. كانت المعركة بين نجاد وبين علي لاريجاني، احنا معروف علي لاريجاني على رأس
الأسرة دي كلها يعني.
علي لاريجاني على رأس مجلس الشورى، وصادق لاريجاني على رأس القضاء، رئيس الأعلى لمؤسسة القضاء. طيب الاثنين دولت مسكين مؤسستين كبار داخل ايران، يناطحوا مين؟ بيناطحوا نجاد ولي الفقراء، جاي من الحي الجنوبي، احياء الجنوبية في طهران، وجاي مازال عنده عربية بجوه، ومازال بيته فقير داخل الحي ده، ومازال بيفتخر بده، ويفتخر بان جيبه مازال نظيف رغم الفساد اللي حواليه، بحر الفساد اللي حواليه من المسؤولين مشائي وغيره. رغم ذلك هم حتى ما قدروش يدينوه في ذلك. المهم الشاهد لما سعيد مرتضوي تلطخت سمعته وبدأت تثور حوله الثوائر، ذهب إليه فاضل لاريجاني. مين فاضل لاريجاني؟ أخو سعيد لاريجاني، أخو صادق لاريجاني وعلي لاريجاني، وسجل له حوار معه. لما رد لاريجاني أنه هو يذبح نجاد في البرلمان، راح منزل الشريط ده الفيديو وهو يساومه. فاضل لاريجاني بيقول له شوف انا اريد منك كذا وكذا وكذا، وانا سافسح لك المجال من خلال اخوي ان انت تمسك منصب جديد. وتحدد المنصب، وكانت فضيحة داخل البرلمان. فالمسألة فيها شق مكايدة صحيح، ولكن
حقائق في الوقت نفسه.
طبعا دي كانت امتى؟ كانت في شهر 6. في شهر 6
سعيد مرتضوي
في شهر 6 2013، وكانت ضربة قاضية لأحلام لاريجاني في الترشح للانتخابات. وبالتالي ثارت ثائرة لاريجاني وراد أن يرد الصاع صاعين، واتهم نجاد بكثير من مسائل الفساد وبرئ منها، ولدرجة أن هو لما خرج من المنصب كان القضاء حكم عليه 800 جلدة. ولما اتهموه بالفساد قال لهم تعالوا، قالوا احنا عندنا وثائق تدل على
800 جلدة في شرايط مين؟
500 ملف فساد ل 500 شخصية داخل حكومة نجاد، يمسك بزمامها البرلمان يدين بها 500 هيقدمها للقضاء. طلع فريق نجاد قال لهم انا عندي 800 ملف ودي قصة تانية هنجيلها كمان شوية لشخصية برلمانية.
لا جملة اعتراضية بس بعيدا عن الفساد يعني، ال 800 جلدة دي ايه في شرع مين دي يعني؟ احنا نعرف يا 80 يا 100 يعني،
يا سيدي
كما قال القرآن
ما يزيد بكما شاء ومعصومين بقى.
طيب ايه المشكلة ان يكون الفساد موجود في ايران؟
المهم يعني المهم يعني شوف القصة وصلت لفين. قصة يعني نموذج للدولة اللي أكلها الفساد. نجاد قال لهم أنا عندي 800 ملف، 500 قصاد 800، أنا عندي 800 ملف فساد يدين 800 شخصية
في إيران
من 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 حول المرشد.
الكلام ده موثق على مسؤوليتك.
أيوة يا سيدي موجود وموثق وموجود في المواقع الإيرانية كمان، مش 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 مواقع عربية. المهم سيدي قال أن 800 ملف تدخل المرشد وأمر بإغلاق الملف، وحتى يحصن نجاد عينه في مجلس تشخيص مصلحة
النظام. يعني في مصلحة تشخيص النظام. نعم.
طيب. فاللي في إيده أوراق لا يؤكل.
لا هو نجاد محسوب على المرشد ولا شيء
يعني هذا. يعني هي فيها بعض المكايدة السياسية، بس هي واقعية، مش مجرد مكايدة سياسية ب اوهام او باختلاقات او
اتهامات حقيقيه.
وهم اساطين في هم اساطين ايضا في الاختلاقات، ولكن دي حقائق مثبته، حقائق مثبته بالوثائق، وقدم بعضهم للمحاكمات.
طيب السؤال البديهي اللي هيتوارد في ذهن مشاهدينا الكرام، المشكله يعني ايه المشكله يكون في فساد موجود في ايران؟ طب موجود في كل الدول، حتى عندنا في الدول العربيه، وخطير جدا يعني. طيب لماذا يعني هو خطير في ايران بالذات؟ يعني
خطير في ايران لأن دلالته دولة بترفع الولاء لأهل البيت، ترفع شعار الإسلام، بترفع شعار النصر للمظلومين. ده المبدأ بتاع خميني بالأساس، مؤسسة المحرومين والمظلومين وال إلى آخره. هذه المؤسسات اللي انشأها الخميني، واللي بينشئ لها مؤتمرات سنوية، واللي لها مؤسسات بتجمع المليارات سنويا حول العالم، المفترض ان هي تقدم النموذج الاسلامي او تقدم النموذج الشفاف، النموذج الاخلاقي لهذه القيمة. فلما نيجي نلاقي الفساد بهذه الصورة، لا يبقى نقف. طيب المسألة الثانية، لما الفساد يطال رؤوس
السلطة،
السلطة السياسيين
والدينيين،
السياسيين ده حطه على جنب، ده امر ثانوي. والدينيين هناك 100 شخصية معممة ممسوك عليها ملفات فساد. احد البرلمانيين كان اسمه عباس بليزدار، في 2008 من خلال مراقبة البرلمان، كان هو مسؤول عن لجنة الرقابة على في القضاء داخل البرلمان، فكان عنده ملفات ل 135 شخصي، وقدم منهم لنجاد، وقيل ان هو اراد انه ياخذ منصب وسلم الملفات لنجاد، ودخل في 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 حوار مع طلبه في في جامعه طهران، وقال لهم هذا الكلام. قال لهم انا شوف التصريح، قال لهم انا الملفات اللي عندي تثبت ان الفساد يطال راس النظام في ايران مباشره. فكانت سبب في اعتقاله بعد شهرين وتوجيه اتهامات له وعزله، وخد حكم بعشر سنين سجن. كويس. طبعا الملفات دي ما زالت زلزال، ما زال له توابع حتى الان. ما زال له توابع حتى الان. لما نجي نتحدث عن الفساد بهذه الصوره، ده شيء. طيب انت حطيت مؤسسه رقابيه داخل البرلمان لمراقبه الاداء الحكومي، ولما يكتشف فيه فساد بهذه الصوره تعتقل المكتشف وتدينه وتلبسه تهم وتحطه في الدور، والمتستر على النظام زي سعيد مرتضوي عشان لما يطلع بقضايا فساد وفضائح، لا
طب سؤالي
له منصب تاني. لا خليني اقول لك حاجه اصعب من ذلك. محمدي بور، مصطفى بور محمدي، في 2 فبراير 2014 بيقول ايه، وزير العدل في حكومه نجاء، في حكومه روحاني، بيعلن عن اعتقال عدد من المسؤولين في جهاز مكافحة الفساد في إيران للاشتباه في قيامهم بعمليات تزوير، وقال
حمية حرامية،
بعض زملائنا فاسدون.
حمية حرامية.
يعني إذا أنت يعني ده مرض فقدان المناعة المكتسبة. إذ أخلاقي، إذ ثقافي، إذ ديني، إذ قل ما شئت، اقتصادي، مالي، ده إذ. إذا كان المؤسسة اللي هي اللي أنت وضعتها دستورا وقانونا
فاسدة
لحماية الشفافية وحماية النظام وحماية حقوق المستضعفين داخل الدولة ومقدرات الشعب من السرقة والنهب والاختلاس، لما يبقى ده حاميها حراميها بهذه الصورة، يبقى لا نقف نقول لا لا، إيران بقى دولة فساد مش
طيب.
لما يبقى الفساد يا أستاذ محمد
فضل.
ها لما يبقى تحول الفساد من ظاهرة ها
إلى مشكلة
لنظام لمنظومة لمنظومة كاملة، والمنظومة دي لها قانون يحكمها ولها أشخاص بيمدوها ولها مظلة بتحميها
تمام.
ها يبقى احنا ما بنتحدثش عن مجرد ظواهر فساد.
طب على ذكر المظالم
احنا بنتكلم عن دولة فساد داخل الدولة،
دولة فاسدة بطبيعتها،
دولة فساد لا ده. نظام فساد، منظومة فساد
يعني على
لها قانونها ولها نظامها ودستورها وتوجيهاتها وشخصياتها حاجة
على ذكر المظلة يعني
هي اختطفت الدولة بعيدا عن المجتمع.
طيب على ذكر المظلة يعني معلوماتي بتقول ان اللي بيعين كل الجهات الرقابية في إيران المرشد.
المرشد. اللي بيعين يعني كل شيء.
يعني بيعين كل شيء.
يسيطر
على كل شيء. بالضبط.
طيب.
يعني كيف يعاقب هذا الرجل؟ كيف يحاسب هذا الرجل؟ ده كل الناس بتخطب وده.
لا يسألوا عما يفعلهم يسألون.
لا حول ولا
قوة. يا سيدي ده. يعني أنت طب خلينا نقول رفسنجاني أخطأ والمفروض إن هو استبعد من ترشيح الرئاسة في 2013. طيب المرشد لما يثبت خطأه في تزوير انتخابات في 2009 او لما يظهر مسؤوليته عن الفساد، هو مين المسؤول؟ انت مسؤول امام الشعب،
هو
مسؤول
لا
امام الله،
هو
مسؤول
لا
امام الولي الفقيه، مسؤول مسؤول امام الامام الغائب.
يا
مش انت مسؤول
امام المرشد؟ المرشد لو اخطا هيقول لك ده اجتهد، والمجتهد له اجران، ان اخطا له اجر وان اصاب له اجران. هكذا
اجتهد.
يعني لما بنقول لهم مثلا واحد بيقول بتحريف القرآن في مناظراتنا، يعني انت دلوقتي بتقول واحد ما بيؤمنش بالثقل الاصغر اللي هو آل البيت بيبقى كافر، طب اللي ما بيؤمنش بالثقل من ماذا تقول في الذي لا يؤمن بالثقل الاكبر هو القرآن؟ يقول لك ده مجتهد. انت يعني الذي يقول بتحريف القرآن ده مجتهد، والذي لا يؤمن بإمامتي أئمتي
اذا اختل الميزان اختل القياس، واذا اختل القياس اختل كل شيء في الحياه. يعني اللي هو الميزان بالاساس مختل، هو في اجتهاد مع النص
ده
ليش اجتهاد مع هو ما هو بيهدر النص ليه؟ هو بيقول بتحريف القران ليه؟ عشان يهدر النص، واذا اهدر النص زي ما قال رئيس مجلس الخبراء
قدر يحشي اي حاجه قدر
يقول يعني زي ما قال رئيس مجلس الخبراء، ودي لها دلالتين مهمين جدا
مصلحه الخبراء.
قال لك اينشتاين كان شيعي، انا قراتها في الشريط بتاع صفا، الراجل بيقول ان اينشتاين كان شيعي. طيب يعني معناها ايه؟ هو كان يهودي ولا شيعي؟ يعني النسبيه، نظريه النسبيه دي بتاعتكم هي نظريه شيعيه
ولا
يعني نسبيه كل شيء؟ نسبيه القيم، نسبيه المبادئ، نسبيه الاشخاص، نسبيه الدنيا، نسبيه الاخره، نسبيه الحقائق، يعني كل شيء نسبي عندكم. هل ده هو عايز يقول كده ولا عايز يقول ان الشيعة في النهايه كانوا يهود؟ لا فرق بين اليهود والشيعة،
هم فعلا كده.
طيب يعني ولا هي مسألة يعني الواحد بيطلق خياله لأي شيء، أساطير الأولين والآخرين، وبيطلق أي شيء وخلاص كيفما ورد به عقله.
طب عندي بعد آخر عايز أركز عليه، خطورة هذا الفساد في إيران، إن الفساد وجبر هذه الأموال الطائلة في إيران من المساكين والغلابة، سواء في إيران، في العراق، في البحرين، في الكويت. على فكرة الكويت، البحرين، السعودية، الأموال اللي بتخرج منها أكثر بتخرج من إيران.
لا الفساد طائل الـ 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 طائل هؤلاء، لأن دول بيقوموا بدورين مهمين جدا. بيقوموا بدور غسيل أموال، ها بعضهم يقوم بدور غسيل الأموال للدخل الإيراني، والتاني حاجة الإمداد بالخمسة.
يعني أنا عايز أقول إيه، إن الدول العربية اللي فيها شيعة وخاصة دولة غنية زي الكويت مثلا، لابد أن تركز على عدم خروج هذه الأموال ولا أخمس ولا أسداس ولا الكلام الفاضي ده.
طبيعي.
يعني المفروض يعني بالسعودية والبحرين. فعايز أقول هذه الأموال التي تجمع وتصل للولي الفقيه.
عايز أقول عليه بقى.
لا راح أضيف السؤال بتاعي، أكمل سؤالي. يعني حينما تصل هذه المليارات إلى ذلك الدجال خامنئي ودجاجلة قم ومشهد وطهران، تذهب بعد ذلك تعود علينا بخلايا تجسسية، بأسلحة، بعمليات إرهابية، تعود علينا بتكفير الناس بربهم.
قنوات فضائية طول الليل وطول النهار مشتغل عليها،
يعني
تسب أمنا عائشة وأبو بكر الصديق وعمر وتطعم في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه، وتطعم في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمانته وأدائه.
هذا بعد أريد أن أضيفه على ما سألتك عليه، لماذا هو خطير في إيران. يعني الفساد في إيران بيتم التعميع عليه باسم نشر التشيع، باسم آل البيت، باسم يعني
ما هو الإرهاب. هم دايما بيقولوا إيه، يعني من زمان ما كانوا بيتكلموا، الشعر اللي كان بيرفع عند يسكتوا به أي حد يتكلم عن الفساد، قال لا تشوهوا الثورة. كل ما تحدثوا يقول لهم لا إحنا عايزين تعالجوا، بلغوا سرا المسؤولين عن هذه الجرائم وإحنا هناخد الإجراءات الكافية لردع هؤلاء. فإذا بالناس تكتشف شيء إن حامي هذا الفساد وموجهه هو أكبر سلطة، وإن المتورطين فيهم أبنائهم وأسرهم وأتباعهم ورجالتهم اللي بيشغلوهم، وإن المسألة ليست كذلك فقط، وإنما أيضا إن المؤسسات اللي هي المفروض إن هي تمثل حصانة ضد الفساد هي المؤسسات التي ترعى الفساد وتوجهه وتخدمه أيضا.
طب لو خدنا نماذج لمؤشرات حجم الفساد داخل إيران.
طيب انا حاجلها دلوقتي، بس انا عايز اقول حاجه، ان الاسبوع الجمعه قبل الماضيه يعني 15
فبراير
15 مارس
لا مارس
كان في مظاهره في قم في جماعه اسمها جماعه المطالبين بالعداله، زعيمها احد الملالي اسمه جهار شاهي، دي شغاله من سنوات وهي محسوبه على الاتجاه العداله اللي هو بتاع نجات. دي بتقوم بمظاهرات دائمة ضد الفساد في طهران وفي قم بالذات، وأحيانا في مشهد وأصبهان وغيرها. لما قامت بهذه المظاهرات قامت بمسيرة احتجاجية بعد صلاة الجمعة، اعتقلوا منها 14 شخص. فلا تحدثني إذن عن أي شيء عن
حقوق إنسان ولا
إنسان أو حرية. من الحاجات العجيبة أن ويكيليكس في 2011 اخر 2010 يعني اوائل 2011 كانت بتتحدث عن ايه، تتحدث عن رشاوى جنسيه لقاده العشائر العراقيه، القاده اللي بيزوروا ايران بتقدم لهم رشاوى من نوع معين
اللي هم بتوع الصحراء دول،
ايوه، زواج متعه الى هؤلاء حتى يكسبوا ولائهم ويشتروهم الى الابد. خلاص طالما ضمن فضيحته يبقى اشتراه الى الابد،
يعني يستضيفوا ويدلعوا ويهننوا وتمام ويصوروا.
طيب احنا عندنا سيدي لو حبينا بقى نتكلم، احنا بنتكلم من حيث المؤشرات بنتكلم عن 2 تريليون دولار.
2 تريليون دولار
مسؤول عنهم 2000 شخصية على الاقل، 2000 شخصية ايرانية نهبت من قدرات الشعب الايراني 2 تريليون دولار.
ده واحد 2 تريليون دولار دي تبني ايران كاملة من جديد. يا الله،
يعني 2 تريليون دولار
بس هذه الفلوس
من هذه الاموال يا دكتور وائل على 75 مليون
يعني مواطن.
شوف نسبة كل واحد هياخد، كل واحد هيصبح مليونير
مالتي مليونير.
طيب هيبقى الشعب كله، الشعب كله سيغتني، وايه ولسه الخيرات
موجود،
خزينة الخيرات موجودة شغالة بتدر، ها؟ ولكن هم لما افتقدوا الإيمان افتقدوا العدل معه وافتقدوا كل شيء. حسن روحاني بيطالب الإيرانيين طبعا في عيد الثورة في 11/2/2014 في الخطاب السنوي اللي بيلقيه رئيس الدولة، طلب من الإيرانيين أن يساعدوه في محاربة الفساد. هناك الآن صراع عنيف، معركة تكسير عظام بين أجنحة الدولة داخل إيران، كله بيتهم بعضه بالمافيا، كله بيتهم الآخر بالمافيا،
هو هي دولة مافياوية أصلا،
وكله بيتحدث عن عمليات فساد كبيرة تمت، وكله يعير بعض بكل يعير الآخر بمسائل ألست صاحب كذا، ألست صاحب كذا، ألست صاحب كذا. وحنيجي دلوقتي ل ل ل ل لهؤلاء، يعني طبعا احنا عندنا مجموعة البنيات دي مؤسسات الصناديق الخيرية شبه الخاصة اللي هي بتجمع التبرعات وتجمع الأموال الصدقات داخل إيران. دي بتسيطر داخل إيران على 20 إلى 30% دي
من الثروة
خارج رقابة الدولة
برضو
وخارج إشرافها.
اللهم إلا خامنئي
وهي معفاة من الضرائب.
خامنئي
وهي معفاة من الضرائب.
يعني لما نتكلم عن خارج رقابة الدولة وسيطرة الدولة إلا خامنئي
دي بتسيطر على من 20 إلى 30% من الناتج القومي. يعني لو الناتج القومي 650 مليار يعني بتتحدث عن حوالي 200 مليار تقريبا أقل من 200 مليار حوالي 200 مليار سنويا دي بتديرها مجموعة البنيات لوحدها. كويس. عندنا رفسنجاني بيقول ان ايران عانت على مدى 8 سنوات من الفساد ويقدر الخسائر اللي وقعت في عهد نجاد ب 600 مليار دولار. 600 مليار دولار يعني ارقام. بص احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم يعني
كتل الملياريه يعني.
اصبحنا يعني مسخمين بالارقام لدرجه ما احناش حاسين مش حاسين بمفاجاه الارقام الكبيره دي. 20 مليار دولار يا استاذ محمد قيمه الاختلاسات من المشروع النووي الايراني.
ده مشروع واحد
العهد الاول لنجاد الاربع سنين الاولى لنجاد قدرت الاختلاسات من قطاع البترول لوحده باعتراف البنك المركزي الإيراني ها ب 27 مليار دولار. 27 مليار دولار تكلم عن 20 و600 مليار.
الفرق مليار. عندي فاصل بس عندي فاصل يعني الفرق بين يعني حكم الملالي وحكم القبعات. حينما ذهبت القبعات وأتت الملالي أن أيام القبعات كان هناك قانون يحكم الجميع، اما ايام الملالي ليس هناك قانون يحكم، لكن الذي يحكم يعني اناس ثيوقراطيين يعني يخرسون الألسنة المعارضة لهم ولنظامهم ولظلمهم باسم الله وباسم الرسول وباسم آل البيت.
ورغم خروج الغرب على الكنسية بهذه السرعة الثيوقراطية الا انه بيقدس الثيوقراطية الايرانيين.
فخطورة المسألة هنا انك تخرس تسكت لأننا ممثل للإله، ممثل للرسول، ممثل للإمام الغائب. لكن أيام الشاه كان في قضاء وفي قانون والروح مع بعض وكل واحد ياخد حقه. هذه هي الخطورة التي يعاني منها الشعب الإيراني منذ 35 عاما. فاصل وتواصلوا معنا عبر الهاتف التي ستجدونها على الشاشة بعد هذا الفاصل. مجددا تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني. لك التحية
سيدي. مرحبا أستاذ،
حياكم الله، الله يكرمك. تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها الآن على الشاشة. وهذه الحلقة حول يعني جمهوري إسلامي والفساد المستشري، بدءا من يعني شعرها ورأسها حتى أخمص قدميها كما يقولون، وعلى رأسها ذلك مرشدهم أو ما يسمى وليهم الفقيه. نكمل يعني الدلالات تلك المؤشرات. يعني
شوف سيدي، احنا قلنا 10% من مجموع الميزانية العامة تنهب، 70% من كبار المسؤولين متورطون في رشاوى محسوبية، 70% منهم عبر ذويهم وأسرهم. 129 شخصية كبيرة، 129 شخصية كبيرة أضخموا قضايا فساد تقدر أقل ثروة واحد منهم بخمسة مليار دولار
في مجتمع تلاقي ال.
كنا نتكلم عن مئة أسرة، إحنا دلوقتي نتكلم عن 129 أسرة تقريبا.
يعني عندك العملة الإيرانية التومان ده ملوش قيمة، يعني الدولار بستة وثلاثين ألف تومان. يعني
في قضية فساد في يعني البنوك بقى، بنك ملي وملت وصادرات إيران وغيرهم. بنك يعني بنك صادرات إيران هناك عملية اختلاس واحدة بثلاثة مليار دولار. نشوف الأول كنا
تسرق جمل.
الأول كنا بنشوف إيه، كانوا غلابة يعني. فاضل الخدادات ده في عهد رفسنجاني اختلس 200 مليار مع دوست، ها، من بنك صادرات إيران. دي خد فيها خدادات إعدام، والتاني خد مؤبد وطلع بعد 10 سنين.
طب ناخد سند من السعودية. السلام عليكم.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك يا استاذ محمد وحيا دكتور وائل.
حياك الله يا استاذ.
حياكم الله.
الله يبارك.
انا استغرب يا استاذ محمد من المهدي يا منتظر الذي في السرداب هذا، يعني استاذ محمد بالله لو رمم السرداب هذا متى يطلع يعني؟ يعني لو رمم السرداب حرام وكذا وسيراميك متى يطلع يعني؟ بالله متى يطلع؟ وانا والدين الشيعي يا استاذ محمد اقسم بالله دين دعارة، دين خمارين، دين دجالين، سحارين، كذابين، عايش على الكذب، على بغض الاسلام والمسلمون. اذا ذكر الله عندهم تقشعر ابدانهم واشكالهم والوانهم تتغير، ويكرهون ذكر الله عز وجل، ويكرهون القران، ويكرهون بيت الله الحرام، ويكرهون المسلمون بشكل عام، ويقتلون المسلمون. أعوذ بالله. شكرا لك يا استاذ محمد.
شكرا سنة. والله ناخذ من كلامه كلمه حلوه، يعني اذا ذكر الله عندهم تقشعر ابدانهم، اشمئزت قلوب الذين. ايوه فكرنا بالايه بقى السؤال
التالي. لا يعني المؤمنين لما يتنزل عليهم القران، الله نزل احسن الحديث كتابا مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلود، انما التانيين واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لما يذكر علي وفاطمة والزهراء
والخامني وخميني والدجالين
يستبشر، لما يذكر الله سبحانه على وحده تلاقي نايم.
بدليل القتل السرقات دي يعني لا يراقبون الله.
قليباف بقر، محمد بقر قليباف عمدة طهران، هذا الرجل اختلس مليار دولار من بلدية
طهران. يا الله.
وده كان معين مسؤول لجنة رخاء المواطنين وحفظ المال العام، يعني إذا أسد الأمر إلى غير أهله أو يؤتمن الخائن ويخون المؤتمن، هو ده بالضبط اللي بيحصل.
طب هاخد رمح من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم جميعا.
حياك الله. تفضل
يا أخي. لماذا المخابرات السعودية هي اللي تقف في وجه إيران وفي عدة دول؟ يعني أنا أتمنى المخابرات المصرية المشهود لها بالكفاءة أن تشتغل يا أخي، لأن أنا لاحظ أن المخابرات ليس معها أي مخابرات، ولا الآن حرب مخابرات يعني بجميع بقاع العالم الإسلامي.
أنت جبت المعلومات دي منين يا روم؟ يا روم أنت جبت المعلومات دي منين أن المخابرات المصرية مش شغالة وأن المخابرات السعودية هي اللي شغالة؟ لا أنت تعرف دي شغالة ولا دي مش شغالة، ولا أنا عندي معلومات ولا أنت عندك معلومات ولا عندك مؤشرات.
إلا لو عندي هو تقارير.
عندك أنت مؤشرات وتقارير، تفضل قولها لنا.
نعم. أنا أتمنى يا أخي، أنا أتمنى أقول أنا أعرف أن المخابرات السعودية شغالة، ولكن المخابرات المصرية أقوى 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 مخابرات في المنطقة، يعني سوى تزلزل أرض تحت أقدام الإيرانيين يا أخي. أتمنى هذا هذا الشيء، وأتمنى التوفيق لمصر
إن شاء الله. شكرا أخونا روم، شكرا جزيلا.
أتمنى أن كل واحد في منصبه وفي مهمته أن يقوم بدوره بس في دفع هؤلاء، طبعا لا شك يعني هنا أو هناك أو في أي مكان يعني. رضا ضراب اللي قصته مشهورة بتاع بابك زنجاني.
طب على ذكر المخابرات طيب أرجو من الدول الخارجية أن تمنع تماما مواطنيها من الشيعة، يعني باسم حرية الإنسان وحقوق الإنسان، أن يعطوا أخماسا لهؤلاء الدجالين، لأن الأخماس دي والفلوس دي بترجع على السعودية وبترجع على الكويت وبترجع على البحرين بقلاقل وفتن وخلايا تجسسية وتكفير وغير ذلك.
هل يستطيع يملك ذلك؟
يملك
أتصور لا. المهم دراب دور 87 مليار دولار، يعني كنا بنتكلم عن واحد أعدم في 200 مليون دولار. ها بابك زنجاني اعتقل وبيحكم في اختلاس 3 مليار وغيرهم وإنكار غيرهم كمان.
طب أخذ نبيل من الجزائر عشان ما نأخرش عليه. نبيل، أستاذ نبيل تفضل. أستاذ نبيل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
من فضلك إحنا عندنا في الجزائر وعلى الظاهرة بحل ممكن كنت بحثوا عليها إن شاء الله ديرونا شغل بحثوا عليها في برنامج هل... وهي مثال، نعطيكم مثال، عندنا في ولاية من إحدى ولايات جنوب الجزائر اسمها ولاية غردايا. فيها نعم وقعت فيها مشكلة بين المالكيين والإباضيين، وهذه الفئة الإباضية هذم من الخوارج. هل ممكن تبحثوا لنا عليها حال؟
طيب أنا كنت أريد أن أشير إليها في حلقة ماضية. هل إيران بتحرك الأمور هناك؟ لأن إيران بتحرك كل الأقليات على مستوى العالم. هل لمستم ذلك؟ أنا منتبه جيدا لهذا الملف، ولكن يعني عندي علامة استفهام كبيرة.
انا نقول لك انا حرامي اللي بحال مول البلاد ونعرفش نقول لك، وقلت لك بان هاد الناس هادم معتزله لا يصوم معنا ولا نتزوج معهم. مثل انا مالكي او لا نتزوج باباضيه لا يعطيك ما يرفضون ان تتزوج من عندهم. شوف معتزله بيناتنا قد تجاره كما نقول، تشري عليه وتبيع وصاي. هذا ما كان. هل ممكن تعتبر برامج على الفئة هذه؟
طيب إن شاء الله نعالج الملف بإذن الله. كان في النية ذلك، ولكن أنا أريد أن أسأل وأرجو أن يجيبني أهلنا في الجزائر، ما صلة ما يحدث في غردايا بطهران؟ هل هناك صلة أم لا؟ يعني إحنا عارفين أن فرنسا وراء الموضوع، بس مش فرنسا لوحدها.
لا 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 لا، هادم فئة خارجية لا يحبون الملكية فيحرقون البيوت، فهجروا أخواننا أهل السنة، يعني يحبوش السنة بصفة عامة. هجروا إخواننا الناس السنيين مثل الحوثيين، تقريبا مثل الحوثيين والسنة.
نعم نعم، هم إباضيون. هم إباضيون.
وشوفوا وش كان مباحث غردايا أجدي. غردايا أجدي، وشوفوا في الله. وشكرا لكم على الله.
شكرا شكرا أخم. طب سؤال هنا، يعني
هم في 2000، كنت في زيارة في 2003 للجزائر في معرض كتاب أيضا، وقابلني تقريبا كان المسؤول الثقافي في غردايا عن هذه الطائفة، وحدثني إنهم بس بيطالبوا بشوية حقوق لهم من الدولة الجزائرية، وعايزين شوية تمثيل ثقافي داخل الدولة وخارجها. والآن شوف ماذا يفعلون، يعني ده تحريك ملفات.
طب لا، هو سؤال يعني هنا إيران لما تيجي تعمل حلف مع سلطنة عمان وفيها إباضية، والمفترض كما يقال، يعني احنا لا نعمم، الإباضية فرقة من الخوارج الذين قتلوا علي، يعني عبد الرحمن بن كان خارجيا. فالمفروض انه يبقى اعداء إيران والشيعة في العالم الخوارج الذين قتلوا إمامهم او ابو الأئمة. طب لماذا هذا الحلف يعني؟ وإيران نقول أنها دولة عقائدية.
هو ما عندوش عدو غير عدو واحد. هو ليس عنده عدو، هو عنده أغيار. عنده أغيار كفار كلهم، ولكن ليس هناك عدو أبدا غير السني. طب غير الأمة الإسلامية فقط.
نخرج عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم.
سعد الله مساءك.
سعد الله مساءك كل خير.
ضيفك العزيز.
الله يحفظك، بارك الله فيكم.
أخي العزيز، بالنسبة للخمس وما الخمس اللي يدفع في دول الخليج للمراجع الموجودة، الشيعة السعودية بالأخص، يعني هم أنعن المذاهب الشيعية، يعني الفرق الشيعية، لأنهم أحفاد القرامطة. ومهما قيل عنهم وأنهم مخلصين وأنهم يتداعون في المحبة والطلوع في الجرائد والكلام، هذا كل هذا يعني تضليل. أو تقية، ولكن هم ولاءهم لإيران.
نعم.
لذلك الحكومة ما تقدر تمنع عنهم أنهم ما يعطوا الخمس للمرجع اللي عندهم. يعني عندهم محكمة شرعية لهم خاصة بهم. ولكن نتمنى أن يشحنوهم في بواخر مع معممين ويرموهم على سواحل إيران حتى نسلم منهم، ونجيب المسلمين السنة في العراق ولا في إيران وفي أي مكان مضطهدين ونسكنهم مساكنهم الفاخرة وسياراتهم الفارعة ومرتباتهم العالية، ونفتك من شرهم وأذاهم وفي جهنم وبئس المصير. وشكرا لكم.
شكرا لك عبد الرحمن. تفضل آخر شوي.
شوف سيدي، احنا عندنا في بنك ملي، احنا قلنا بنك صادرات ايران 3 مليار، بنك ملي فيه اختلاس 1 مليار. احد عمليات الفساد كيف تمت؟ واحد مقرب من نجاد اخذ ائتمانات معينة، استطاع ياخذ ائتمانات معينة، اخذ هذه الائتمانات واشترى بها عقارات، ثم جعلها غطاء ائتماني لمبلغ اكبر، وبدا يكبر، ثم اخذ المبلغ الكبير في النهايه
وهرب.
فدي مثلا يعني ده اختلس مليار دولار تقريبا. احنا بنقول هنا فاضل خدادات ده اختلس 200 مليار واعدم بسبب
200 مليون قصدك
200 مليون. عندنا رضا دراب اختلس 3 مليار. ومثله بابك زنجاني ورضا دراب، دول متصورين مع
اللي كسروا
الخميني صار على سنجاني ومع روحاني، متصورين مع الناس دي كلها. اذا يعني في صلات وفي علاقات موجوده،
ممكن تكون بيديروا هذه المساله لصالح حول الكبار. ابو احمد السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تحيه لك استاذ محمد وضيفك الكريم. الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اولا يا استاذ، انا وجه سؤالي للشيخ، يعني هل الآن كل ما أحد تكلم قال إيران وإيران وإيران، يعني معنا أحس أنهم معطينهم أكثر من الحجم اللي هم يستحقونه؟ هذه واحدة. ثاني شيء يا أستاذ الكريم، إيران يعني بتتحرك في اليمن وفي عمان في كل مكان، يعني لولا أمريكا يعني بالعدل هل هي تستطيع تسوي الشيء هذا كله؟ وليه حتى يعني الحليف السعودي الوحيد للسعودية اللي هو مصر كانت تبغى تضيعه أمريكا كله صالح منه؟ وشكرا.
القرآن الكريم لما تحدث عن فرعون في تحدث كم مرة وفي كم سورة
كتير.
هل القرآن أداله أكبر من حجمه؟ لا. دي ظاهرة معينة، ظاهرة معينة محتاجة أن هي تغطى بهذه الصورة،
وخاصة أن كل الدماء اللي بتسيل في المنطقة دلوقتي بسبب إيران،
حالة طغيان ومحادة لله ورسوله وحالة استبداد وحالة تأله، مش هو ده إيران برضو؟
بمساعدة صليبية صهيونية،
نفس هي الدولة الفرعونية اللي هي بتحاول تهيمن على كل شيء. ما علمت لكم من إله غيري. فده يعني إحنا لما نتحدث عن إيران مش بنديها أكبر من حجمها، لا، إحنا بنحذر منها زي القرآن حذر، القرآن حذر من الفرعونية مثلا. ليس لأن إحنا شايفينه حاجة كبيرة، وإنما الخطورة
او للتنبيه على خطورتها. على اعتبار بقول لحضرتك، هي اللي بتسيل الدماء في العراق، بتسيل الدماء في سوريا، في لبنان، في البحرين، في الحوثيين.
نعم.
طب هنا
ولان المخدوعين فيها كثر، فاحنا
محتاجين نغير هذا الامر. احد مخدوع فيها الان استاذ وائل، خلاص اتفضحت مشروعها. يعني مخلد من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
انا عندي مداخله بسيطه.
هاتيها.
اول شيء مداخله بسيطه انا عندي. أول شيء أنا أدعو يعني جميع شيوخ يعني البكرية أن يناظرون شيخ ياسر الحبيب. زين هو رجل يعني إحنا صراحة إحنا نتبع، يعني رجل شو اسمه بيحكي من تراث الشيعي، واللي يقول شيخ ياسر الحبيب بأنه داخل على الشيعة فهذا يعني غير منصف صراحة. يعني أنا كشيعي أعتقد اعتقاد شيخ ياسر الحبيب، وكل العلماء يعني إذا كان بالنجف وإذا كان بقوم زين المقدسة كلهم يعتقدون نفس اعتقاد شيخ ياسر الحبيب. بس شيخ ياسر الحبيب أظهر البراءة زين وما عنده تقية زين. طبعاً يعني أدعو كل الشيوخ زين يعني من السعود.
طيب، وإحنا بنوجه لك نداء يا أخ مخلد، يعني إنك أنت تتواصل مع ياسر الحبيب وتليفونك تتركه في الكنترول، تتصل الآن تترك تليفونك في الكنترول وتكون أنت حلقة الوصل بيننا وبين المدعو ياسر الحبيب، لأننا دعوناه كثيرا للمناظرة سواء مع الشيخ عدنان قبلا أو مع الشيخ خالد الأصابي على مدار 3 سنوات، لكن هذا الرجل يتهرب تماما من المناظرة. من؟ السلام عليكم. نايف السعودية. السلام عليكم.
السلام. مساء الخير.
مساء الخير.
أول شيء نشكركم يا قناة صفا على وجهتكم الطيبة مع الإسلام والمسلمين، ووفقكم الله وعانكم إن شاء الله وكثر الله أمثالكم.
أشكرك.
هذا واحد. الشيء الثاني، القوة ما هي بالإيران، القوة للفكر هذا اللي صمم طال عمرك اختراع، هذا فكر الاختراع الشيطاني كبير جدا. ما إيران عليها بس إنها تجعل الإنسان يصير شيعي بس في أي مكان، وخلاص تسيبه هو شغال، هو يغذي نفسه بنفسه، يكون مرتبط بالنجف، يكون مرتبط بالولي الفقيه، والأموال اللي عنده الخمس يأخذها ويرسلها هناك. فهذا تصميم الدين هذا دين خطير جدا. وبعدين الدين هذا يقول كل المسلمين في الظاهر حتى يكونوا مقبولين في الأمة الإسلامية، وفي الداخل في الخفاء هو دين خرافي يتماشى مع الشعوب الخرافية، فهم عايشين مع الدين في كل جهة، دين مصمم ما يبغون. وبعدين هم يعاندون التاريخ العربي، يحاولون يمسحون الدين العربي من الأصل والحضارة العربية من الأصل، واضح الشغل عليه. عارب التشيع في بلدانكم بس غيرها ما فيه حل.
نعم، شكرا لك أبو نايف. يمكن نطلع من كلامه أستاذ وائل، بتلاقي في المناهج العراقية الآن ليس هناك، أو في مناهج الشيعة عموما في تعليمهم سواء في إيران أو في الدول زي البحرين وغيرها، ليس هناك مادتان يدرسان للطلبة، القرآن وعلومه والتاريخ الإسلامي، لأن أولا يعني لا يؤمنون بالقرآن وبالتالي لا يدرسونه، ثانيا ليس لهم تاريخ مكتوب. الشيعة
مصدر الحق الحق وحركته،
يعني تاريخهم كله خيانات للأمة،
يعني القرآن مصدر الحق للأمة،
تمام،
وسيرورة هذا المصدر الحراك به هو التاريخ، يعني وعاءه التاريخ، هم لا يريدون هذا ولا ذاك طبعا.
لا، التاريخ كمان ايه، ما هو التاريخ تاريخ سني، الإمام عمر، الإمام أبو بكر، الإمام عثمان، الإمام علي،
هم بيعيشوا أزمة.
فما يعني عمار العراق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
سلامي إلى حضرتك ولا حضرة الضيف.
شكرك.
شكرا.
وتعليق بسيط. أخي، لماذا هذه القناة وقنواتكم الأخرى تحرض على قتل المسلمين الشيعة؟ أليس الشيعة أبو مسلمين؟ أليس الشيعة يصلون إلى القبلة إلى الكعبة المشرفة؟ أليس
سيدي هاد جملة واحدة فيها تحريض لو سمحت، قبل أن تكمل لو سمحت، بعد إذنك محمد، قبل أن تكمل لو سمحت، قبل أن تكمل لو سمحت، إحنا جبنا عشرات الملقطات الموثقة لمراجع شيعية بيعلنوا فيها تأييدهم،
عايزين أراضي لك، خذ سلاحك
ودعوتهم وإفداءهم بالقتل السنة ورميهم بكل خبيثة. هذا تصريح واحد لواحد سني من الشيوخ والعلماء يشير فيه أو يثير فيه أو يأمر فيه أو يفتي به أنه بقتل واحد شيعي واحد.
أصبر لأنه هو بي
أكمل،
لا تكمل، لا تكمل يا عمار إلا إذا استجبت لسؤال الشيخ الضيف أستاذ وائل. هاتي مقطعا مصورا أو فتوى لعالم سني أو كتابا او كتبا، حتى ليس لعالم، لصحفي، لاي حد سني قال بقتل الشيعة،
انت
هاتي مستند واحد الان والا لن اترك تكمل.
قل
يا ايها الكذاب
الدجال، قل مرجعيتكم بكفروا السنة،
انت كذاب ودجال وتقامني وسلطاني وباقي باقي مرجع.
تقول بقتل الروافض، تقول بقتل الشيعة لانهم فرس وكفر،
هذا هذا دليل على كلامك، هذا دليل على كلامك،
هذا كذب محض، وان قنواتكم هذه هي
هذا كذب محض، ده كذب محض، كذب محض. هات جملة واحدة قالها واحد في صفة أو في غير صفة يقول فيها بقتل شيعي واحد، بشيعي واحد،
يراجع فتوى علماء.
هذا وإحنا تحت أمرك في النقاش وسندعي لك، وإن كان قالها حنتوقف معها ونشوف الظروف اللي قالها فيها ولماذا قالها. واحنا ونحن ان راينا في غير ذلك الصواب سندعن ونقول الصواب كذا.
يا عمار
احنا من احنا مرجعيتنا هو الله ورسوله, مش مرجعيتنا تقليد حد من الارناب ولا الخيول ولا الممسوخين.
من الذي يقول بتحريف القران؟ من الذي يقول بتحريف القران؟
هذا ليس قضيتنا. انت تقول يا عمار, تقول يا عمار لا تقفز الى الامام يا عمار
رسول الله, ولكننا
يا عمار لا تقفز الى الامام. انت كان مدخلتك معنا اننا نحرض.
هذه مش مدخله, دي مشاغله. مش المدخله دي
يا عمار,
دي مدخله, مش مدخله, دي مشاغله يا عمار.
الا اصغر شيخ في الحوزه العلميه مستعد ان يسقط على ماءكم وان يحتلكم في
بس لا ندخل في هذه التحديات المهترئه. واخد بالك ولا هذا الكلام؟ اغلقوا عن هذا الموتور التليفون لانه متخلف عقليا كخامنئي وخميني ومالكي وكل علماء الشيعة في العالم. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على تحريض, قلنا هاتوا دليل, ما جابش دليل, ده داخل بقى في تحريف القران. انت هتنظرني يا ايها الجاهل؟ تفضل السؤال. يعني ما لن تاتي يعني معهم بنتيجه
سيدي.
يعني
اذا فسدت العقول
فسدت رؤوس هذه العقول,
فسد كل شيء بعدها. واذا فسد قلب الانسان فسد كل شيء في تقييمه لكل شيء. يعني
طب انا بختم يعني نكمل الحلقه القادمه. يعني
انا عايز بس اختم ببيت شعر يعني في عمليات الفساد. كما قال القائل: وكنت فتى من جند ابليس فارتقت بي الحال حتى صار ابليس من جندي. فلو عشت بعده كنت احدث بعده فرائق فسق ليس يحدثها بعدي. يعني انا عديت ابليس في
بقيت انا استاذه
بقى استاذ. فده يعني ما نشوف كميات الفساد اللي موجوده وعمليات الاغواء اللي بتتم والمبالغ اللي بتستنزف بهذه الصوره. مبالغ لا يعني انا قلت قبل كده الف ليله وليله. يعني
طيب ناخد اخر اتصال. علي اليمن, استاذ علي تفضل. تفضل انت معي الهواء يا علي.
ايوه كيفك يا استاذ محمد؟
الله يخليك تفضل
يا اخي. احنا من باب النصيحه ما عندي السؤال.
تفضل.
دائما يعني تهاجموا اي انسان يسال يعني يسالكم من اخواننا الشيعة. يعني رجعنا استوعبوهم يعني بروح
سيدي فرق يسال على العين والراس ينفع على العين والراس, اما ان يفتري كذب ويرمينا بشيء ليس فينا فلا, لازم نقف عنده لان احنا دي ستنقل وقد توثق, دي ممكن يستخدمها توثيق ضدنا وبشيء احنا لا نقره ولا نؤمن به اساسا.
ان احنا سكتنا اصلا.
ليه نسكت لما يتكلم بحقائق؟ احنا معاه على العين والراس. لما ينصح على العين والراس, يسال على يناظر على العين والراس, اما ان يفتري لا.
تفضل يا استاذ علي.
انا هذا كل ما ارجو ان انا اشاهدك كل ليله.
نصيحتك على الراس
يعني. طيب الله يفتح عليك. يلا يوفقك.
شكرا جزالي. طيب يعني عموما احنا في الختام يعني هذا الدجال العمار يعني كتب الشيعة قديما وحديثا, مراجعهم قديما وحديثا يحرضون على قتل اهل السنه. لما احتلوا العراق في 2003 خرج حازم العراجي: خذ سلاحك اقتل كل سني وهابي نجس. يعني الشيرازي قال الوهابي الارهابي الكافر الملعون, كل ده موجود على الانترنت يعني فيديو. طيب كل يعني التكفير لاهل السنه مسطر في كتبهم.
محمد مليئه
يا شغل الطوسي التبرسي يعني.
لا خلينا في الخميني دلوقتي. روح الله الخميني كتبه مليئة
بالفتاوى. يعني طلبنا من عمار هذا الدجال كسادته الذين يسمون أنفسهم سادة أن يأتي بواقعة واحدة, فيديو أو مسطرة في كتاب أو صوتا. والشيخ صدوائي راح دخل لك في تحريف القرآن. يا عم انت دخلت علينا مداخلة انتو خذ بالك انت. وأقول وأكرر كما أردد دائما هذه المقالة على مسؤوليتي: يا أهلنا أهل السنة في كل مكان, إذا كانت الطائفية من هؤلاء هي الحل فلتكن ولنكون طائفيين. والطائفية هنا الشرف, لأن دفاع عن التوحيد ودفاع عن دين الله ضد هؤلاء الموتورين.
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. نحن لسنا طائفيين.
نحن الأمة.
طائفيين.
نحن الأمة.
نحن الأمة وغيرنا فرع عنا أو ضدنا.
نعم. مشاهدي الكرام, اشكر ضيفي الكريم الاستاذ وائل عبد الغني الكاتب المخصص للشان الايراني, شكرا جزيلا لك.
شكرا لك يا استاذ.
ولا يخشى اي سني من كلمه طائفي. انا مليار ونص سني, هم 80 مليون في العالم, الطائفيه تطلق على الاقلويه. شكرا, الى اللقاء.
شكرا لك.
الله